أنما بيده ظهر أو عصر أو عصر. قلنا في هذه الحالة ثلاث صور، شاهد هذا
مع العلم وعدم الاستيقاظ،
الشك مع العلم بعدم اتيان الضبط. مع شك في اتيان الضبط،
مع
جيم مع العلم بالاتيان، مع العلم بالاتيان. هذا الصوت تحدثنا في الماضي بأن مقتضى القاعدة في مثل هذه العبادات الشرعية أن سقوط الأمر إنما هو بموافقة المأتي به للمأمور به، يعني لا يمكننا أن نسبغ على أي فعل أتينا به صفة الموافقة وصفة الظهر أو العصر إذا لم يكن هناك قصد من الأعمال القصدية، عينا مثل الأعمال المشتركة التي تختلف بالعناوين مثل الإعطاء. أنت تعطي شخصا مالا قد يكون بعنوان سداد الدين وقضاء الدين، قد يكون بعنوان الهدية، قد يكون بعنوان الصدقة. ما الذي يحدده واحدا من هذه الأمور؟ هو القصد. فإذا قصدت أداء الدين يسقط عنك الدين، أنت كان مستدين منه. أما إذا لم تقصد أداء الدين وقصدت شيئا آخر فعندئذ يقع شيئا آخر. يعني لا يمكنك أن تجمع بين هذين الأمرين، بين أن يكون قصدا لسداد الدين وبين أن يكون صدقة أو هدية مثلا أو حقا شرعيا. يقول لك أنا ما دام أنا مطلوب الآن له بدين بحسب على سهم إمام، فبيأخذ الجهتين معه، ما بصير لأنه إما أن يكون سهم إمام فإذا بقي الدين قائما في ذمته، وإما أن تقصد أداء الدين فبقي عليك سهم الإمام، فهذا لا يمكنك أن تقصد. فهذا من العناوين التي يعني يكون المأتي به موافقا للمأمور به عندما يتحدد هناك القصد. فالآن إذا جاء بصلاة بركعتين، ما الذي يحدد أن الركعتين هما نافلة أو صلاة الصبح؟ هو القصد. لا يمكنه أن يأتي بركعتين هكذا ويقول ها بنحسبه نحن صلاة الصبح أو بنحسبه نافلة، لا بد من القصد. وهذا أو عندما يأتي بمثلا أربع ركعات، يأتي بأربع ركعات وعندئذ تتحدد أنها ظهر أو أنها عصر أو أنها عشاء أو إلى آخره، هذا أمر لا يمكن إلا من خلال القصد. فمقتضى القاعدة حيث يشك أن يكون الحكم بالبطلان عاما في هذه الصور كلها، لأن ما بين يديه لا يوجد ما يمكن أن يحدده فردا من أفراد المأمور به. طب المأمور به هو صلاة الظهر، طب وهو شاك أن ما بيده ظهر أو عصر، فكيف يكون الأمر ساقطا؟ وهذا. لكن قلنا بأنه في هاتين الصورتين الأولى والثانية قالوا بأنها مشمولة لأدلة العدول المستفادة من حديث الإمام الباقر عليه السلام الذي جاء فيه وإذا نسيت الظهر، رواية التنطر الرواية، إذن يقول الإمام في هذه الرواية عليه السلام وهي صحيحة الزوارة عن أبي جعفر يقول فيها وإذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغ أو بعد فراغك فنوها الأولى فإنما هي أربع فإنما هي أربع مكان أربع زين فلاحظوا وإذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك أفرض أنها فنوها الأولى وإنما فإنما هي أربع مكان أربع يعني معناته يعدل به إلى الظهر ثم يأتي بالعصر بعد واضح أن الرواية مختصة بصلاة الظهر وإذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فنوها الأولى فإنما هي أربع مكان أربع كيف عممنا هذه الحالة من صورة العلم بعدم الإتيان هنا
نسيت
وإذا نسيت الظهر هنا طبعا الشك أنما بيده ظهر أو عصر مع العلم بعدم الإتيان مشمولة لهذه الصورة كذلك في صورة الشك في الإتيان تكون مشمولة باعتبار أن الأصل عدم الإتيان فكما أنه في صورة عدم الإتيان بالظهر إذا شك أن ما بيده ظهر أم عصر هون حتى مع الفراغ قال له الإمام انوها الأولى فكيف إذا كان هو أثناء الصلاة وشاك أن ما بيده ظهر أم عصر ففي هذه الحالة يكون العدول بطريق أولى ولذلك قال الفقهاء بأن الصورة الأولى والصورة الثانية مشمولة لأدلة العدول لهذه الرواية لصحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أما في صورة العلم بإتيان الظهر لأنه طبعا هنا يقول وإذا نسيت الظهر يعني في حال ترك الظهر أما في حالة العلم بالإتيان بالظهر ما هو الحكم قلنا بأن حكم هنا صاحب العروة على الله مقامه بالبطلان قال بطل ما بيده شيخ
أحمد
في بحث النية ذكر حكما آخر وهو ما لقلناه نحن في يعني الدرس السابق بمسألة العلم الإجمالي إذن في بحث في المقام ها هنا ذكر أعلى الله مقام أنه في هذه الصورة يحكم بالبطلان وفي مكان آخر حكم بما ذكرنا قلنا في هذه الصورة الصورة الثالثة في قضية العلم الإجمالي هذا أحد الوجوه مع العلم بالإتيان إذا شك أن ما بيده ظهر أم عصر يدور أمره بين وجوب التمام أو وجوب الإتمام، يعني علم إجمالي طرفاه وجوب التمام أو الإتمام، فيتنجز هذا العلم الإجمالي بكلا طرفيه فيقتضي وجوب إتمام ما بيده عصرا ثم إعادتها عصرا بعد ذلك، لأنه إن كان ما بيده عصرا وجب التمام الإتمام، وإن كان ما بيده ظهر فقد بطل ووجب عليه العصر بالتمام بكاملها. إنه هو تعبير غيري بس فصلناه معي، إنه ما بيده ظهر أو عصر، هذا هو المشكوك، إما أن يكون ظهرا أو عصرا، بيبقى أحسن العكس الأسف. هذا عندما يشك أن ما بيده ظهر أم عصر، وقد أتى بالظهر، فالآن ما بيده لا يخلو من أحد أمرين، يعني بعضهم قال ينشأ علم إجمالي من هذا الشك المقترن بالعلم بإتيان الظهر، في عندنا الآن شك لكن مقترن بالعلم بإتيان الظهر، يتولد من هذا الشك المقترن بالعلم بإتيان الظهر يتولد علم إجمالي. شو هو العلم الإجمالي؟ بقول لأن ما بيده إما أن يكون عصرا أو ظهرا، طيب إن كانت عصرا وجب الإكمال اللي هو الإتمام بتعبير من الفقهية، بتعبير بعض أساتذتنا رحمه الله، زين، فيقول وجب الإكمال. شك في الركعة الثانية مثلا أنه أنا هذا اللي بيجي ظهر أم عصر، وقد أتى بالظهر المفروض حسب كلامه شك، فإذا كانت عصرا ماذا وجب عليه الشيخ عباد؟ يتابع، خلي نقول المتابعة، وجب الإكمال يعني المتابعة، وإن يعني وحرم القطع طبعا شاك، يعني وجب الإكمال وحرم القطع، وإن كان ظهرا وجب الإعادة. فإذا من هنا في عنا علم إجمالي إما بوجوب الإكمال أو وجوب الإعادة، فمقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الطرفين. الآن إذا علم بأنه قد فاته إما صلاة مثلا يعني ثلاثية أو رباعية، ماذا يجب عليه؟ يأتي بالإثنين. هنا الآن ما بين يديه يدور أمره بين وجوب إكماله أو وجوب إعادته، فعندئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي في أطرافه أن يقال بوجوب الإكمال ثم الإعادة. هذا هو الرأي، أحد الآراء الموجودة الذي اعتمده طبعا صاحب العروة في غير المقام، يعني كأن صاحب العروة له رأيان في هذه المسألة. في مبحث لي كما نقل عنه أستاذنا، يعني أنا لم أتأكد منه بس هو نقل عنه أنه في مبحث، يمكن إذا رجعت لها تجدون، يقول بأنه في مبحث النية اختار وجوب الإتمام ثم الإعادة، لكن هنا في بحث المسائل الشك اختار البطلان، يعني معنى بطلان ما بيده أنه يجوز له القطع، لأنه إنما لا يجوز القطع لما حكمنا بصحته ولا تبطلوا أعمالكم، يعني الصلاة المحكوم بصحتها لا يجوز قطعها، أما الصلاة التي لم نحكم ببطلانها أو بصحتها، هذا بجوز قطعة مثل هذا. لذلك هنا قال وجبت الإعادة، بطل ما بيده، معنى بطل ما بيده يعني يجوز له القطع، يعني يقطع اللي بيده بعد منه عصم الأول الأمر، كان وجب عليه التمام يعني من الأول الإعادة. فإذا مقتضى هذا الرأي الآخر الذي هذا الرأي يعني في هذه المسألة المخالف فيه لما ذكره صاحب العروة في هذه المسألة، وقد تبناه قلنا في باب آخر، هذا الفتوى مستندها العلم الإجمالي أنه يتولد علم إجمالي في المقام من كون ما بيده إن كان عصرا وجب الإتمام، وإن كان ظهرا وجبت الإعادة. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الحكم بالأمرين معا، بوجوب الإتمام وبوجوب الإعادة. هذا رأيه في هذه المسألة.
وجوب الإعادة بأي عنوان؟
العصر طبعا. وإذا كانت هذه ظهر
وكعادة بالظهر
فالمفروض يجب عليه الإعادة عصرا، وجبت الإعادة عصرا. خلينا نقول كله بالعصر، لأنه نحن مسألتنا في الشق الثالث أنه أثر الظهر، فهون وجب الإكمال عصرا
ثم الإعادة عصرا
والإعادة اثنين. فإذا واضح في هذه الصورة الثالثة، في هذه الصورة الثالثة أن شكه مقترن بالعلم بالإثيار. قال بعض الأعلام بأن هذا الشك المقترن بالعلم بالإتيان يتولد منه علم إجمالي طرفاه إما وجوب الإكمال أو وجوب الإعادة، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي في أطرافه أن يحكم بوجوب الإتمام ووجوب الإعادة معا، فيتم ما بيده عصرا ثم يعيدها عصرا، وبذلك تحصل الموافقة القطعية، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. فلو أتم ما بيده عصرا يبقى هناك شك يمكن أن تكون ظهرا، فإذا لم تفرغ ذمته يقينا، وهكذا لو قطع ما في يده يمكن يكون ارتكب حرام لبتصح أفر القطع، بس إذا كانت هي عصر كيف قطعها؟ ليس له أن يقطعها. ولذلك إذا المبرئ للذمة يقينا من هذا الاشتغال اليقيني هو الحكم بوجوب الإكمال ووجوب الإعادة معه. الآن بعض علمائنا الأعلام يعني في بحث منجزية العلم الإجمالي يقولون بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا للتكليف في أطرافه ما لم يكن ثمة من انحلال حكمي في بعض أطرافه. يعني الآن إذا كنا نعلم مثلا علما إجماليا بخمرية أحد المائعين، فلا شك بأن مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الاجتناب عن الأمرين معه. أو كما لو علمنا مثلا بأن يعني معصومية الدم لأحد شخصين أو لفرد من مجموعة، مقتضى معصومية الدم هو عدم جواز أنك تسفك دم الجميع مثلا تحت عنوان أنه أنا بدي أسفك دم واحد، يعني كالذي يصنع تفجيرا فيقتل الأبرياء مثلا، ليقتل شخصا هو يضع متفجرة ليقتل الأبرياء. بالعكس، هو عصبة الدم هي التي تؤدي إلى منجزية العلم الإجمالي. على كل مثلا، فإذا قلنا بأن هناك علما إجماليا بخمرية أحد المائعين فإن مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو اجتناب المائعين معا. طيب إذا جاء ثقة وقال بأن الخمر هو هذا ما في هذا الإناء وليس ما في ذلك الإناء، ينحل العلم الإجمالي. هذا بسموه انحلال حكمي طبعا، مش انحلال حقيقي. الانحلال الحقيقي انك انت تعمل تحليل لكل الإناءين، تأخذنا على المختبر فتجد بأن خصائص الخمر موجودة في هذا المائع في هذا الإناء دون هذا الإناء. هذا بيعطيك مثلا علم تفصيلي، بنحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. أما إذا جاء الثقة وقال لك بأن الخمر في أحد هذين المائعين هو في هذا الإناء، هنا ينحل العلم الإجمالي حكما لا حقيقة. الاحتمال يكون مشتبه هذا الفطر، فبيبقى العلم الإجمالي حقيقة، لكن حكما ينحل باعتبار حجية خبر الفطر. فعندئذ يعني يجري لا يجري، يجري الأصل يعني الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر وهو أصالة الحل دون منازع. لأنه في الأول عندما يكون عندنا إناءان، هنا إناء وهنا إناء ونشتبه بخبرية أحدهما، عندئذ أصالة الحل هذا مشكوك، لأنه كل طرف مشكوك. أصالة الحل في هذا الإناء تعارضها أصالة الحل في هذا الإناء. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، طب هذا مشكوك على انفراد وهذا مشكوك على انفراد، ولكن مقتضى يعني العلم الإجمالي هو تعارض هذين الأصلين وسقوطهما، فلم يبقى إلا منجزية العلم الإجمالي في البين لسقوط الأصول الترخيصية. فإذا جريانه في كليهما مستلزم للمخالفة القطعية، وجريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجع. فإذا سقط الأصل المرخص فيقال بالمنجزي. أما إذا جاء الثقة وقال هذا الخمر، عندئذ أصبح الشك في هذا الإناء أصالة الحل بلا معارض، فيجزي الأصل النافي للتكليف بلا معارض في الطرف الآخر باعتبار حجية خبر الفطر التي حججت الخمر مثلا بالإناء الآخر بالإناء الأصفر مثلا. هذا يقال له انحلال. هنا بعض علمائنا يقول بأن هذا العلم الإجمالي في المقام غير منجز، أنه إما إن كان ما بيده يعني عصرا فعندئذ وجب الإكمال، وإن كان ما بيده الظهر وجبت الإعادة من رأس. يقول هذا العلم الإجمالي هنا لا تنجيز له
في التكاليف يعني،
باعتبار أنها هنا أصلا مثبتا للتكليف. يعني الآن كيف خبر الثقة أثبت للخبرية في هذا الإناء؟ سموه هذا مثبت للتكليف، فبنحل العلم الإجمالي. يقول عندنا هنا أصل مثبت للتكليف، وحيث يكون هناك أصل مثبت للتكليف المعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالي حكما. ليه؟ شو السبب في ذلك؟ أنه أنا هنا الخمرية المعلومة بالإجمال حلها خبر الثقة. طب الآن لو افترضنا الإناء الأصفر والإناء الأحمر والإناء الأحمر، كان أحدهما هو معلوم الخبرية سابقا، معلوم الخبرية سابقا، والعلم الإجمالي طرأ بعد ذلك على أن أحد هذين المائعين هو خمر، إما ما كان خمرا سابقا أو إناء الآخر. طب هذا الإناء السابق له حالة سابقة وهو كان خمرا. استصحاب الخمرية مثلا في هذا الإناء الأصفر الذي كان معلوم أنه خمر يثبت أن الخمر ها هنا هو موجود، يعني التكليف تنجز هنا أنه هذا يجب اجتنابه بمقتضى الأصل المثبت للتكليف، استصحاب خمريته أو استصحاب نجاسته. إذا قلنا بأنه معلوم النجاسة نعلم إجمالا بالنجاسة أنه نستصحب نجاسته السابقة، فعندما نستصحب نجاسته السابقة معناته هذا خرج عن دائرة التنجيس في العلم الإجمالي، لأنه أصبح مثبتا للتكليف، هو متفق مع العلم الإجمالي. فإذا جرى الأصل المثبت للتكليف في هذا الطرف عندئذ أصبح الطرف الآخر بلا يعني مانع من جريان الأصل الترخيص فيه، فيجري استصحاب النجاسة مثلا أو الخمرية في هذا المائع فيترتب عليه وجوب الاجتناب، والطرف الآخر يبقى مشمولا لأدلة الترخيص بلا معارض. هنا يقول وجوب الإكمال ووجوب الإعادة، أنه أنا عندما أشك أن ما بيدي هو الظهر أم عصر مع إتياني بالظهر، طب ما أنا ذمتي مشغولة بالعصر، وأشك أن ما بيدي هل هو مبرئ للذمة أم لا، لا يبرئ الذمة ما بيدي، فعندئذ أقطعه وآتي بصلاة العصر مباشرة. وما دل على حرمة القطع إنما يدل على حرمة القطع في الصلاة الصحيحة، فلذلك إذا يحكم بوجوب الإعادة أصلا لا بوجوب الإكمال. لماذا تقول بأن هناك علما إجماليا ما دام أن هناك اشتغال للذمة بالعصر، والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، فأنا أخرج عن عهدة التكليف بالعصر بإعادتها عصرا. فإذا خرجت عن عهدة التكليف بالعصر بإعادتها عصرا لم يبقى مجال لوجوب الإكمال، فتجري فيه البراءة بلا معارض.
ما عنده هو علم بأنه ما أتى بكلا الطرفين الظهر أو العصر؟
لا
مش عارف الصوره، لانه هو مش عارف عم بيشك بفعل اما ظهر او عصر
ما بيدي
او عصر او ظهر.
يا سيدي
يعني قصدي انا يعني هنا يطبق عليه اربع باربع؟
لا هو شك انما هو آتم بالظهر،
انا علم
المفروض انه آتم، نحن فرضنا الان عم نتكلم بالصوره الثالثه اللي هي صوره العلم بالاتيان بالظهر، وشك انما بيده ظهر ام عصر، فهذا الآن عم بيقول العلم الإجمالي المزعوم في المقام هذا منحل انحلالا حكميا باعتبار أن ذمة المكلف مشتغلة بالعصر جزما وما بين يديه غير معروف أنه عصر، فعندئذ يجب عليه أن يعيدها عصرا، فأنا آتي بصلاة العصر مباشرة أقطع ما بيدي وأقول الله يحب المسلم، فكأنه أصالة الاشتغال تقول له أنت ذمتك مشغولة بالعصر، ومقتضى اشتغال الذمة بالعصر أن يأتي بصلاة العصر تماما من دون أن يأتي بها إجمالا. فلذلك عندئذ يتعين التكليف في هذا الطرف وهو وجوب تمام عصرا اللي هو الإعادة يعني، وتجري البراءة عن وجوب الإكمال عصرا، والحمد لله رب العالمين. والكلام بقية طبعا
العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يجري في الموضوعات كما يجري في الشبهات القبلية.